والتوكل عليه والتضرع إليه، لكن لا يدفعه إلى امتثال الأمر والاجتناب عن النهي، فيكون حينئذ لا يزال عبوديته الاختيارية ناقصة، بل هي غير موجودة حتى يستقيم على الأمر والنهي، حتى يستقيم على الأمر والنهي. لأنه الآن كثير من الكفار يعرف العبودية العامة، يعرف أن الناس كلهم عبيد لله، وأنهم خاضعين لله، وأن الله عز وجل هو المدبر لهم وهو المقدر لشؤونهم، يعرفون هذا، وقد يدفعهم هذا النوع من المعرفة إلى أن يسألوا الله. ولهذا الكفار إذا كانوا في الفلك ولعبت بهم الأمواج دعوا الله عز وجل مخلصين له الدين، وقد يتوكلون على الله ويعزمون في التوكل على الله، لكن هذا لا ينفعهم حتى يأتمروا بأمر الله وينتهوا عن نهي الله سبحانه وتعالى. إذن لابد مع الإقرار بالعبودية الشاملة أن يكون معه عبودية اختيارية يفعلها الإنسان، يكون مقتضاها العملي الالتزام بالأمر فعلا والالتزام بالنهي تركا، وحينئذ يكون عابدا خاضعا لله سبحانه وتعالى. نعم.
ومثل هذه العبودية لا تفرق.
وبعض الشراح يعني من أهل العلم فهم قول المصنف وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه أن هذا هو العبودية الاختيارية، والحقيقة أن هذا جزء منها، لكن هذا الجزء قد يوجد عند بعض من لا يتحقق فيه العبودية الاختيارية التي هي الألوهية التامة لله عز وجل، فقد يوجد من الكفار من يستغيث بالله، وقد يوجد من الكفار من يتوكل على الله، لكن هذا لا ينفعه. ولهذا يا إخواني يقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم نوع من الإيمان، أثبت للكفار نوع من الإيمان، لكن هذا الإيمان الذي أثبته لهم غير كافي، لابد مع هذا الإيمان الجزئي أن ينضاف إليه أولا طاعة الرسول والاعتماد بأمر الله والانتهاء عن نهيه، وثانيا ترك الشرك، وحينئذ يكون الإنسان موحدا لله عز وجل خالص التوحيد له. نعم.
ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ولا يقيل.
نعم. لأن أهل النار يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت كما سيأتي معنا، لكن هذه لا تفرق بينهم، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم مشركون، لا لم ينفعهم هذا الإقرار المجرد بالربوبية والعبودية الاستغاثية. نعم.
ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر.
نعم. يريد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بهذا المقطع من كلامه وما سيأتي أن يبين حالة الصوفية، فإن الصوفية من أعظم الناس المشتغلين بالزهد والتعبد، ولكن العبودية التي يشتغل عليها ويعملها الصوفية ويثنون فيها ويهتمون بها ويعظمونها هي العبودية الاضطرارية التي لا تفرق بين المسلم والكافر، فهم يشتغلون لتعظيم الله عز وجل في كونه الخالق وكونه الرازق وكونه المحيي وكونه المميت، ويعظمون أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر هذه الكائنات جميعا، وأنه لا تفريط إلا بالله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، وهذا جزء من الإيمان. لكنهم يشتغلون به ويؤمنون نوعا آخر من الإيمان، وهو التعبد الاختياري له بالمحبة له والخضوع وأيضا بالاتباع التام لرسوله في الأمر والنهي، يهملون هذا النوع. ولهذا قد يورثهم هذا شيء من التوكل، لكنه بمفهوم سلبي سيأتي الإشارة إليه. إذن يا إخواني، سبق يعني خلاصة هذا الكلام حتى نتصور المسألة تصور دقيق، هي أن العبودية نوعان: عبودية اضطرارية ومعناها توحيد الربوبية، عبودية اختيارية ومعناها توحيد الألوهية ومعنى لا إله إلا الله. العبودية الاضطرارية يشترك فيها المسلمون والكفار والأحياء والجمادات، فكلهم مضطرون مذللون لله عز وجل. وأما العبودية الاختيارية فهي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، وهي التي يقوم الإنسان بها عن رغبة واختيار، ويكون مقتضاها الإتيان بالأمر فعلا وترك النهي والإتيان بالنهي تركا. الصوفية اشتغلوا بالنوع الأول من أنواع العبودية، وهي العبودية الاضطرارية وتوحيد الربوبية، فعظموها تعظيما كبيرا وسموا هذا شهود الحقيقة. ومعنى الشهود يعني حضور القلب والذهن بكامله، يعني أن يكون قلبه وذهنه حاضر بكامله في شهود الحقيقة. وهذه الحقيقة التي يقول نحن نشهدها هي حقيقة العبودية الاضطرارية وحقيقة توحيد الربوبية. هذا النوع من الربوبية إذا شهده الإنسان فإنه يورث له جزء من العبودية الاختيارية، وهي سؤال الله والتوكل عليه، لكنه غير كافي حتى ينقاد للأمر والنهي. وحينئذ يكون هذا الثناء وهذا التعظيم وهذا الشهود للحقيقة الكونية ولتوحيد الربوبية يكون اشتغال فيما لم يأمر الله عز وجل به، فيما لم يأمر الله عز وجل به إلا على سبيل الوسيلة. فالله عز وجل يأمر بتدبر مخلوقاته وتدبر يعني الكون، ليترتب على ذلك محبة الله عز وجل والخوف منه والتوكل عليه والإنابة إليه والرجوع إليه في كل شأن. نعم.
بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة في أهل النار، قال إبليس: رب فأنظرني إلى، وقال: رب دماغ ولسني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قال: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فمن وقف عند هذه التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس ومن أهل النار. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من شر أهل الكفر والإلحاد. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمر الله وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه.
نعم. هذه لوازم يبين شيخ الإسلام رحمه الله من خلال هذه اللوازم بطلان ما توصلوا إليه، لأن هناك قاعدة عند العلماء يقولون: إذا بطل اللازم بطل الملزوم. يعني إذا كان الأمر يترتب عليه لوازم فاسدة فإن ملزومه يعتبر باطلا وفاسدا في ذاته. فيقول ابن تيمية رحمه الله أن العبودية الاختيارية من اشتغل بها وهي توحيد الربوبية واعتنى بها وظن أنها هي كل شيء وهي أول الأمر وآخر الأمر وهي الواجب على كل العباد، فإنه حينئذ لا يكون هناك فرق بينه وبين إبليس وغيره من الكفار، فإنهم يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي والمميت. وهذا لا شك أنه يبين أن هذا ليس هو المقصود ببعثة الرسل، لأنه لو كان هو المقصود ببعثة الرسل لكان هؤلاء من الناجين، لكن الحقيقة أنهم من الهالكين بعدم إتيانهم بألوهية الله عز وجل وعبوديته الاختيارية. فدل هذا على أن العبودية الاضطرارية ليست مقصودة في ذاتها، وإنما هي أمر معترف أمر فطري يعرفه الناس من خلال فطرهم، ولا ينكره إلا الملاحدة، لا ينكره إلا الملاحدة. ولهذا يقول ابن تيمية في غير هذا الكتاب: ولا يوجد طائفة من بني آدم على أن هذا الكون له إلهان خالقان مدبران له في وقت واحد. والاشتغال بهذا النوع اشتغال بأمر مفطور عليه الناس وأمر يتفق فيه المسلمون والكفار والأحياء والجمادات عن أمر أساسي جاءت الرسل لتقريره، وهي العبودية الاختيارية وأن الله عز وجل هو الإله وحده دون سوى. ولهذا يا إخواني الصوفية فسروا لا إله إلا الله بأنها لا خالق إلا الله، وهكذا أهل الكلام فسروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله. ويوجد بعض الدعوات الإسلامية اليوم عندما تأتي وتقرر التوحيد للناس تقول أن التوحيد ومعنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح، ويفسرون اليقين الصحيح بالربوبية والعبودية الاضطرارية. فهم يتفقون في هذا المعنى وإن كانوا يختلفون فيما يترتب عليه. والذين يشهدون الحقيقة الكونية أصناف سيأتي الإشارة إليهم بإذن الله تعالى. نعم.
وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى.
بدأت النوع الثاني وهي العبودية الاختيارية، وهذه العبودية الاختيارية هي توحيد الألوهية، وهي معنى لا إله إلا الله، وهي التي عليها الأمر والنهي والثواب والعقاب، وهي التي من أجلها خلق الله عز وجل الناس وقسمهم إلى صنفين مؤمنين وكفار، المؤمنون من آمن بها والكفار من جحدوها وهكذا. نعم.
ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بعبوديته ولا يعبده أو يعبد معه إله آخر،
يعني يقر بالعبودية الاضطرارية، يقر بتوحيد الربوبية لكنه لا يعبده وإنما يعبد معه إله آخر. نعم.
الإله هو الذي يأله إليه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك.
نعم. وهذا هو معنى الإله في لغة العرب وفي الشرع. ففي لغة العرب كما سبق أن أشرت إليه أن الإله فعال بمعنى مفعول، يعني إله بمعنى مألوف. ولهذا يقول رؤبة: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، فجعل التسبيح والترجع من التألم. والألوهية والإله بمعنى المألوه المعبود، والألوهية هي العبودية، والتأله هو التعبد، وهكذا معناها الاصطلاحي. فكل كلمة إله في القرآن فإن المراد بها المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال قتادة: معبود في السماء ومعبود في الأرض. نعم.
وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد سواء قر بذلك وأنكر فتلك يشترك فيه المؤمن والكافر.
يعني حتى لو أنكر أنه معبد لله فهو معبد في الحقيقة، حتى لو أنكر، فإذا اعترف فإنه يلزمه توحيد الألوهية والعبودية الاختيارية. فإن لم يلتزم به فإنه يعيش في شقاء بين الاعتراف بربوبية الله عز وجل وعدم الالتزام بلازمها وهو توحيد الألوهية. نعم.
وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية.
والحقائق الدينية والحقائق الشرعية التي يحبها الله ويرضاها هي توحيد الألوهية، وهي التي يسأل عنها العبد، وهي حقيقة الإسلام. إذا قيل الإسلام فإنه يراد به العبودية الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها وهي توحيد الألوهية. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين. وأما العبودية الاضطرارية فهي معنى توحيد الربوبية وهي يشترك فيها المسلمون والكفار والأحياء والجمادات. نعم.
وهذا مقام عظيم غلق فيه الغالقون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين بالتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان.
نعم. كيف غلطوا فيه؟ كيف غلطوا فيه؟ غلطوا فيه لأنهم جعلوا توجههم لتوحيد الربوبية والعبودية الاختيارية التي يستوي فيها المسلمون والكفار والأحياء والجمادات، وجعلوا الثناء فيه والتعلق به هو أساس الدين وأساس الإسلام، واشتغلوا به وانصرفوا عن الحقيقة الدينية الشرعية التي هي الإسلام والتي يحبها الله ويرضاها والتي فيها أوامر تقتضي الفعل ونواهي تقتضي الترك. ولهذا وجد منهم من يقول أن الإنسان إذا وصل إلى اليقين فإن التكاليف تسقط عنه. ليش؟ لأنه التعلق بهذا النوع، تعلق بهذا النوع يقول إذا ثنيت فيه فإنك ستصل إلى اليقين. اليقين إيش المقصود به؟ يعني اليقين بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت. إذا وصلت إلى هذا اليقين التام، وهذا اليقين طبعا يحتاج إلى رياضات كما يقولون، فإنه تسقط عنك الأوامر والنواهي، وهذا يدل على عدم تعظيم الأمر والنهي وعلى عدم الاشتغال به. ولهذا سيأتي معنا أن هؤلاء جبرية يعظمون موضوع الفعل أكثر من تعظيمهم لموضوع الأمر كما سيأتي. نعم.
وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإن انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازع للقدر لا من يكون موافقا للقدر.
والذي يقول إلى هذا أشار الشيخ عبد القادر، والشيخ عبد القادر هو عبد القادر الجيلاني وهو من علماء الحنابلة، كان في بغداد وله كتاب الغنية وله كتاب في جمع علم الكلام، وهو من علماء المسلمين الصادقين ومن الأولياء الفضلاء الطيبين، وهو من أهل السنة والجماعة، لكن الصوفية تعلقوا به ونسبوا إليه كثير من الأمور كذبا وبهتانا، وما نسبوه إليه لا يصح عنه. وهو من شيوخ ابن قدامة المقدسي صاحب المغني الكتاب المشهور في فقه الحنابلة، يقول أن الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، يعني كثير من الناس إذا وصل إلى باب القضاء والقدر فإنه يمسك فلا يدري كيف يفهم هذا الباب. وهذا السبب فيه يرجع إلى عدم اتباع السنة والجماعة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يقول إلا أنا فإنه فتحت لي فيه روزنة، المقصود بالروزنة النافذة، يعني يقول فتحت لي نافذة في باب القضاء والقدر. ما هي النافذة؟ قال فنازعت أقدار الحق، أقدار الحق يعني أقدار الله التي قدرها الله عز وجل نازعا، يعني الأقدار السيئة التي قدرها الله عز وجل اختبارا وابتلاء للعباد بالحق، وهو اتباع الأمر واجتناب النهي للحق، يعني لغاية عظيمة وهي اتباع الحق. فالله عز وجل قدر أمور كثيرة مما يحب ومما يكره، فقدر مما يحب الإسلام، الصلاة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الزكاة، الأعمال الصالحة بكل أنواعها، هذه من مقادير الله عز وجل. وأيضا قدر أمورا أخرى مما يكرهها، فقدر الكفر أن يوجد في الناس، وقدر أيضا العصيان والذنوب، كل هذه بقدر الله عز وجل. فإنه لا يكون في هذا الكون إلا أمر قدره الله وقضاه، ما يكون في هذا الكون إلا شيء أراده الله عز وجل. فهذه الأقدار التي يبغضها الله عز وجل يقول نازعتها، مع أنها من قدر الله لكن أنا نازعتها. نازعتها بماذا؟ بقدر الله الآخر الذي أمرني به وجعلني مكلف به للحق، يعني لغاية الحق وهو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق في كونه ما يحب وما يكره، وأمر الإنسان بطاعة، أمر الإنسان باتباع ما يحب ونهاه عن اتباع ما يكره، مع أنه من قدره. هو من قدر ومع هذا نهاه. إذا ما هو الواجب الشرعي؟ أن أستعمل قدر الله الذي أمرني به في رد قدر الله الآخر الذي يبغضه وينهى عنه. إذا ليس كل ما قدره الله عز وجل وقضاه في هذا الكون فهو محب له، فهناك أقدار يحبها وهناك أقدار لا يحبها. لماذا طيب جعلها الله عز وجل وخلقها ما دام أنه لا يحبها؟ ابتلاء واختبار، نحن في دار ابتلاء واختبار. ولهذا ابتلان الله عز وجل بالسراء والضراء، ابتلان الله عز وجل بالنعمة والنقمة، ابتلان الله سبحانه وتعالى بالخير والشر، ابتلان الله سبحانه وتعالى بالأمر والنهي، لينظر من يختار ما يحب الله ويبتعد عما يبغض الله عز وجل وينهى عنه. نعم.
والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، ولكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحد من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره،
يعني يعتذرون بهذا، يفعلون المنكرات ويقولون هذا قضاء الله وقدره. ولهذا سيأتي أن الذين يشهدون الحقيقة الكونية أنواع منهم الذين يحتجون بالقدر، يقول لك والله يا أخي هذا شيء قضاه الله وقدره في الكون، يعني الكفر الموجود الآن لو كان يعني الله عز وجل لا يحب هذا الشيء كيف يوجد في الأرض؟ ولهذا توصلوا إلى مقالات باطلة، الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر وهم يقولون بل يرضى لهم. لماذا؟ لأنه خلقه. طيب كون الله عز وجل خلق الكفر هل هذا لازم لكونه يحبه؟ لا، فخلق الكفار وهو يبغضهم، وخلق أعمال الكفار وهو يبغضها، وخلق كل ما في هذا الكون من الأمور المختلفة المتضادة ابتلاء واختبارا، وأمر الناس بأوامر وأنزل عليهم كتب وأرسل إليهم رسل وسيحاسبهم يوم القيامة. وإذا اعتبر إنسان بأن بالمعصية مثلا أو بالكفر وقال أنك يا رب خلقته في الدنيا، يقول وهل كل ما خلقته أمرتك به؟ هناك ما خلقه الله عز وجل ونهى عنه، والمطلوب من العباد هو اتباع الأمر والنهي وليس اتباع الخلق، هذا هو المطلوب من العباد. نعم.
ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، ويضائهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
نعم، القدر نوعان، نوع يعتبر من المصائب ونوع يعتبر من المعائب. فأما المصائب فإن المسلم يرضى بها ويصبر عليها ويحتسب عند الله عز وجل، وأما المعائب وهي العيوب التي ينتقد الإنسان فيها فإنه لا يجوز له أن يمارسها. والفرق بين المصائب والمعائب يكون من ناحيتين، الناحية الأولى هي أن المصائب هي الأقدار التي يقدرها الله عز وجل على الإنسان دون اختيار للإنسان وإرادة منه، مثل حادث السيارة، مثل مرض سواء جسدي أو نفسي، أي ما يكون فيصبر عليه الإنسان. والنوع الثاني من الأقدار التي تكون من المصائب فهي التي تكون بعد الفعل، يعني أحيانا الإنسان قبل الذنب يعتبر الذنب بالنسبة له من المعائب، لكن بعد فعل الذنب وتوبته يعتبر من إيش؟ من المصائب. يعني مثلا إنسان قبل أن يفعل الذنب، إنسان أراد أن يأكل الربا، محتاج إلى المال، ذهب إلى البنك، أثناء ذهابه إلى البنك يحتج بالقدر، يقول هذا قدره الله عليك. كيف قدره الله عليك وأنت قادر على الرجوع عن البنك؟ هذا كلام غير صحيح أبدا، لأنك أنت اخترت هذا الأمر بمشيئتك. قالوا طيب كيف الله عز وجل يشاء أن أفعله، أن أفعل هذا العمل وأنت تقول له بقضاء الله وقدر؟ نقول نعم، كل فعل سواء كان خير أو شر بقضاء الله وقدر، لكن أنت اخترت الشر ولهذا لعل من القصص التي تبين هذه القضية بشكل دقيق كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سرق رجل، فلما جاء به إليه قال سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. وهكذا هذا الإنسان يقول أنا جنيت بقدر الله، ويحتج على الفواحش وعلى المحرمات بالقدر، نقول يعذبك الله عز وجل يوم القيامة وعليك الإثم كذلك بقدر الله. فإذا قال كيف يعذبني وقد خلق هذه الأشياء، نقول خلق الله عز وجل أمور محرمة وخلق أمور ضارة في الكون، خلق السم، هل تشرب السم؟ خلق الله عز وجل نباتات مؤذية وضارة بحكم يريده سبحانه وتعالى، قد تبدو لنا وقد لا تبدو، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلق سبحانه وتعالى مجرمين، هل تذهب إليهم؟ لو أن إنسان، ولهذا سيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو أن شخص جاءك وآذاك وأخذ مالك وسرق بيتك وأخذ سيارتك، هل تسلم له هذا كله وتقول هذا قضاء الله وقدر؟ حينئذ ستكون عرضة للمجرمين ولن ستكون ميلة في الإرادة، لن يكون لك أي إرادة. ولهذا مقتضى كلام هؤلاء أن يمسخوا إرادة الإنسان، ويقولون يجب أن يفنى إرادة الإنسان في إرادة الله عز وجل، فكل ما يريده الله في الكون يجعل الإنسان هذا هو مراد الله عز وجل. مقتضى كلامه ومعنى كلامه أنه لو جيت تمشي مثلا في السوق وجاء رجل أدخل يده في جيبك وأخذ فلوس لك، خلاص هذه إرادة الله، لازم أجعل إرادتي مع إرادة الله، وإلا لو ما أراد الله كان هذا الرجل ما أخذ فلوس من جيبك، كان روح بجنبي بدون ما يأخذ مني شيء. وهكذا لو أنه جاءك وأخذ منك مفتاح السيارة وأخذ السيارة وتوكل على الله، مع أن هذه أمور تأباها الفطر السليمة وتأباها العقول الصحيحة، إلا أن هذا القول هذا لازمه. وقد يلتزم بعض الشيوخ الحمقى من الصوفية شيء من هذا القبيل، يعني قد يأتي ويمر ويحذر من مصيبة دنيوية ومع ذلك يقع فيها ويظن أنه بهذا العمل يتعبد لله عز وجل، وهذا من جهله وضلاله والعياذ بالله. نعم.
قال بعض السلف
لكن بالنسبة للمصائب يصح للإنسان أن يحتج بقضاء الله بها، إذا قدر الله عليك مصيبة بدون إرادة منك أو فعلت ذنب ثم ندمت عليه ندما شديدا بعد أن فعلته وتبت إلى الله عز وجل، فإن هذا الذنب يعتبر في حقك مصيبة، يعتبر هذا الذنب بعد أن تبت إليه وشعرت بالألم والحرقة بسببه يعتبر مصيبة، لأنه أمر فات لا يمكن أن ترجع إليه، فيجوز أن تحتج بالقدر عليه. أما قبل الفعل، قبل أن يفعل الإنسان الفعل يحتج بالقدر، هذا احتجاج فاسد غير صحيح. نعم.
قال بعض السلف هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ولماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى.
نعم، هذا الحديث يعتبر حديث عظيم في باب الاحتجاج بالقدر، وقد فهمه بعض الناس على غير وجهه. والحديث هو أن موسى لقي آدم فاحتج عليه. ماذا قال؟ قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ ما هو مقصود موسى؟ يقول أنت عندما أكلت من الشجرة كان أكلك من الشجرة سبب في خروجنا من الجنة، ولو لم تأكل من الشجرة لبقينا نحن ذريتك في الجنة. هذا هو احتجاج آدم، هذا هو احتجاج موسى. فماذا قال له آدم؟ قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا عليه قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى. لماذا غلبه؟ لأن موسى أنكر عليه الذنب بعد أن انتهى، وآدم بين له أن هذه مصيبة بالنسبة له. فآدم هل الكلام بين آدم وموسى هذا قبل أن يأكل من الشجرة؟ يعني قبل أن يأكل من الشجرة قال يا موسى هذا أمر قدره الله عليه، أنا بأكل من الشجرة وسأنزل إلى الأرض. لا، لو كان الأمر بهذه الصورة لكان الاحتجاج آدم غير صحيح، لكن الأمر مخالف لهذا. الذنب حصل ولجم آدم وتاب وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، تاب آدم منه وانتهى، وأصبحت هذه مصيبة بالنسبة لآدم. فجاء موسى واحتج عليه، فلما احتج آدم بالمصيبة دل هذا على أن الاحتجاج بالمصائب صحيح، أما الاحتجاج بالعيوب والذنوب هذا غير صحيح. نعم.
وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. ولا موسى لا ما آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاشتبه وهدأ، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة.
إذن الموضوع كله يتعلق بالمصيبة، والمصيبة هنا كيف عرفت؟ يعني المشكلة التي حصلت عند بعض الناس هو أن المسألة فيها ذنب. إيش الذنب الموجود؟ أكل آدم من الشجرة، لكن الذي لم يتنبه له هو أن هذا الاحتجاج حصل بعد انتهاء الأكل وبعد أن عوقب. فالمصيبة التي حصلت هي العقوبة. فموسى يعني يلومه على هذه المصيبة، وآدم يحتج بالقدر على هذه المصيبة. إذا سألك السائل ما هو نوع الاحتجاج في حديث آدم وموسى، تقول على المصائب. الذي جعل الخلط موجود في المسألة هو وجود ذنب في هذه المسألة، وهو أكل آدم من الشجرة. لكن إذا تبين للإنسان أن هذا الاحتجاج حصل بعد الأكل وبعد العقوبة وبعد التوبة، عرف أن المقصود بها المصيبة. نعم.
ولهذا قال له فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا.
يعني بعد حصولها، لكن قبل حصولها يدافع القدر بالقدر، أما بعد حصولها وبعد أن ابتلي الإنسان بها فإنه حينئذ يرضى ويسلم بها. نعم.
وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنبت عليها يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
الله أكبر. تأملوا الجمع بين الصبر والاستغفار، الصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. نعم.
وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا،
الصبر على المصائب والتقوى تكون برد المعائب. نعم.
فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك ذنوب العباد،
يعني الذنوب إذا كانت تربية الإنسان يستغفر منها، وإذا كانت ذنوب العباد الآخرين فإنه يحتسب عليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله.
جهاد الكفار أحيانا يكون بالدعوة وأحيانا يكون بالقتال للكفار، وجهاد المنافقين يكون بالرد عليهم وبيان خططهم وما ينكرون به لأهل الإسلام، وهذا كله من دفع القدر بالقدر. نعم.
ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ويودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
كل النصوص التي تقرأها الأخ يعني الآن هي تميز بين المؤمنين والكفار، وبين أهل الطاعة وأهل المعصية، وبين أهل البر وأهل الفجور، تميز بين هؤلاء الناس. وهذا يدل على أن المطلوب من الإنسان هو العبودية الاختيارية التي هي توحيد الألوهية التي هي معنى لا إله إلا الله. نعم.
وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ونظائر ذلك كثير مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة والمعصية وأهل البر والفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصناف.
نعم، هذا لازم له، وقد التزمها بعض طوائف الصوفية وهم أهل وحدة الوجود والحلول الاتحاد كما سيأتي معنا. نعم،
كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود.
بالنسبة للتسوية الواردة في الآية إذ نسويكم برب العالمين، يعني نسويكم برب العالمين في العبادة، فيعبدون الله تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه لا ند له، فهو الخالق الرازق سبحانه وتعالى الذي من عرف أنه هو الخالق الرازق عبده وحده دون شريك. نعم،
بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن يسووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود.
هؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود، وفكرة وحدة الوجود هي أن هذه المخلوقات جميعا هي الله عز وجل، وكل جزء من هذه الأجزاء هي من الله سبحانه وتعالى. الناس من الله، والكائنات من الله، والأرض كلها بما فيها من المخلوقات المتناقضة العجيبة هي من الله، والكون كله من الله. وعندما قيل لهم: كيف تجعلون هذه الأجزاء كلها من الله عز وجل مع أن الله واحد؟ قالوا أن هذه أجزاء من نفس الجنس، وهي كموج البحر، مثل موج البحر. الآن موج البحر ما لا يحصى عددا، عندما يأتي موجة والثانية والثالثة وكلها من البحر، هكذا يصورونها. ولهذا يقول زعيمهم، زعيم الكفر هذا ابن عربي الطائي، يقول: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فنثر الشعراء، فنثر يعني الأدباء وشعر الشعراء وكلام الحمقى والمغفلين وكل ما يوجد في الدنيا من الكلام هو من كلام الله عز وجل قبحه الله. ولهذا يقول: العبد رب والرب عبد، إليك شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف، يعني كيف يكلف؟ فلا تكليف. إذا فلا تكليف. وعلى هذا المبدأ قامت الباطنية الذين جعلوا الذين أبطلوا الشرائع وألغوا الأحكام التكليفية. لما قام علي بن الفضل خطيبا واستحل فيها المحرمات، هي فلسفة واحدة اختلفت الفرق في يعني في التعامل معها، لكن الجميع يسقطون التكاليف ويجعلون الإنسان إلها. ولهذا عندهم عقيدة مشهورة عند الصوفية، عقيدة مشهورة تسمى الإنسان الكامل أو الحقيقة المحمدية، ويعتقدون أن الإنسان الكامل هو الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الكون، وأن كل مخلوق فهو خالق، لا يفرقون بين الخالق والمخلوق. فهم أشد كفرا من النصارى الذين وحدوا بين عيسى وبين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء وحدوا بين الله وبين كل المخلوقات حسنها وقبيحها. نعم،
جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبودون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله.
الفصوص هذا كتاب اسمه فصوص الحكم، وهو كتاب مطبوع ومشهور، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقد لهذا الكتاب موجود في المجلد الثاني من الفتاوى، اسمه الرد القويم على صاحب الفصوص، وهو رد رائع وممتاز بين فيه ما فيها ما في هذا الكتاب من الضلال. نعم،
ابن عربي صاحب الفصوص وأمثال المرشدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون،
حتى أن ابن سبعين يحكى عنه أنه ذهب إلى غار حراء وجلس شهرا ينتظر النبوة هناك، لأنه يعني عنده أخذ فكرة من الفلاسفة، وهو أن الإنسان بالرياضة يمكن أن يحصل النبوة. نعم،
وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعت للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم.
والحقيقة أن هؤلاء يبنون هذه الآراء على فلسفة، على فلسفة، وهي أن الإنسان فيه قدرة كاملة قادرة على أن توصله لكل المعارف ولكل الحقائق، وأن هذه القدرة هي الله. ولهذا هذه الفلسفة فلسفة خبيثة، وهي مبنية بناء يعني فكري دقيق أساسه هي أن هذه أن الله هي القدرة الموجودة في هذه الأجساد جميعا، هذه الأجساد وهذه الكائنات كلها تمتلك قدرة، هذه القدرة نافذة وقادرة ومؤثرة. وحقيقة الإله عندهم القادر المؤثر، وبناء على هذا فهؤلاء كلهم يوجد فيهم العنصر الإلهي القادر المؤثر. ولهذا دفعهم هذا إلى القول بأن الإنسان إذا كان عنده بالرياضة وبالممارسة وبالقوة النفسية والبدنية يمكن أن يصل إلى النبوة. ولهذا يا إخواني الآن بدأت تنتشر في الأوساط، ومع الأسف أن كثير من الإسلاميين والدعاة يتبنون مثل هذه الأمور وهي خطيرة، هذه الدورات التي تسمى البرمجة اللغوية العصبية وغيرها من هذه الدورات، لها جوانب وأهداف سلبية وسيئة جدا، منها أن الإنسان يمكن أن يمشي على الجمر دون أن يتأثر، ومنها أنه يمكن له أن يطير في السماء، ومنها ما يسمونه بالتخاطب عن بعد، وأن يكون الإنسان مثلا في جدة واحد في الدمام مثلا يمكن له أن يوجه أسئلة نفسية وإرادية، يوجه له أسئلة ويستقبلها ذاك ويجيب عليها، وتكون هذه الإجابات وهذه الأسئلة حقيقية 100%. ولا شك أن هذا نوع من الكهانة والشعوذة، وهي مبنية في الحقيقة على فكرة فلسفية إلحادية. طبعا أنا لا أقول بأن كل الدورات البرمجة اللغوية العصبية كذلك، لا، هذه الدورات لها قسمين، قسم فلسفي ومثل الكلام الذي يقولونه حول موضوع التخاطب عن بعد وحول التأثير وقدرة الإنسان، إلى درجة أن صاحبها، طبعا صاحبها إلى الآن موجود وحي، وكثير من الناس يأخذ عليه دورات يعني حتى يكون إسناده عالي، يأخذ عليه دورات في أماكن مختلفة. سئل هل يمكن للإنسان بتعامله الذاتي وقدرته الذاتية أن يصل إلى النبوة؟ فقال أنا ما أقول يعني يقول يحتمل أنه يمكن أن يصل إلى النبوة بهذا. وهذه فكرة أصلا فلسفية مشهورة، وهي أن الإنسان بذاته وقدرته الذاتية يمكن أن يصل إلى النبوة، بل يفسرون المعجزات بهذه الطريقة. يقولون المعجزات إيش حقيقتها؟ كيف انفلق البحر لموسى؟ قوة إرادية عند موسى، موسى ليس رجلا طبيعيا كغير من الناس، قوة إرادية عنده، أراد أن ينقذ قومه فنظر إلى البحر فانفلق هذا البحر. وهكذا يفسرون التأثير مثلا في القمر، وأن هذه قوة من النفس جعلت القمر ينفلق في نصفين ويأتي قسم هنا وقسم هنا. طبعا ليس كل من يتعلم هذه الدورات يقول بهذا الكلام، ينبغي الاهتمام بهذا القضية. ما هو كل واحد يتعلم هذه الدورات يقول هذا الكلام، وليس كل قواعد البرمجة اللغوية العصبية كذلك. هناك قواعد قد يكون فيها فائدة فيما يتعلق بالاهتمام بالذات والعناية بها وتنمية قدرات الإنسان الداخلية، وقد تكون هذه القواعد قواعد صحيحة وإنسانية ومعروفة، ويتعامل مع النفس البشرية تعامل صحيح. لكن يوجد في مثل هذه العلوم وهي البرمجة اللغوية العصبية، يوجد فيها جوانب وقواعد فلسفية لا أشك في كونها إلحاد، وبعضها من جنس السحر والشعوذة، بعضها من جنس السحر والشعوذة، ولهذا يحكون أمور غير طبيعية مثل طيران الإنسان في الهواء، وأن الإنسان قادر على هذا إذا نجح مع نفسه. ولهذا يفسرون أي حالة، مثلا واحد ما يقدر يمشي على النار، قالوا هذا إخفاق، هذا إخفاق في نفسه، لكن يمكن الإنسان اللي يكون عنده جمر مبسوط يمشي عليه ولا يشعر بالألم، قد تتمزق رجل لكن هو لا يشعر بالألم. وهذه من جنس التصرفات ومخاريق الرفاعية الذين كانوا يأتون إلى ابن تيمية رحمه الله ويقولون نحن ندخل في النار ولا نتأثر، فطلب منهم أن يغتسلوا، وإذا اغتسلوا فإنه يدخل معهم بالنار، وهذا تهديد لهم لأنهم كانوا يطلون أنفسهم بزيت يمنع احتراق أجسادهم بالنسبة للنار. ولهذا يا إخواني هذه الفلسفات كثير من الأحيان مبناها واحد وفكرتها واحدة، يعبر عنها إنسان بطريقة ويأخذ منها مقالة، ويعبر عنها إنسان بطريقة أخرى، ويعبر عنها إنسان بطريقة ثالثة. لكن مما أحب أن أؤكد عليه هو أنه ليس كل من يتعامل مع البرمجة اللغوية العصبية أو يدرب عليها أو يتدرب فيها أنه يقول بهذه الأفكار، لكن يوجد في أصل الفكرة ويوجد من الناس من يؤمن بهذا، بالذات موضوع التخاطب عن بعد، وبالذات موضوع الطيران في الهواء والسير على النار وما إلى ذلك من المخاريق التي يقولون بها عندما ينجح الإنسان مع نفسه وإرادته. نعم الأخ يبدو على الجوالات، يعني لو كان الإنسان معه جوال يغلق، وأنا معي جوال مقفله يعني، ولا كان خلينا نتفدر استجابة على الجوال. نعم تفضل. انتهى الوقت. طيب احنا فين وصلنا؟ اكمل الفقرة اللي بعدها.
وأما المؤمنون بالله ورسوله لا
وهذا ليس بشهود الحقيقة، وهذا ليس بشهود،
هذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعل وجود الخالق وهو وجود المخلوق، وجعل كل وقت مذموم وممدوح نعدا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. وأما المؤمنون بالله ورسوله وعوامه وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه ولا متحد به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيل لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من أثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة.
نعم، نكتفي عند هذا القدر. نلاحظ أنه ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن أصحاب وحدة الوجود هم جزء ممن يشهد الحقيقة الكونية، بل يرى أن أصحاب وحدة الوجود لا يقرون بالحقيقتين، لا الحقيقة الكونية التي هي توحيد الربوبية، ولا الحقيقة الدينية التي هي توحيد الألوهية، بل هم لا يقرون بالربوبية ولا الألوهية، لأنهم لا يميزون بين الخالق والمخلوق، ولا بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. في المقطع القادم، اللقاء القادم، سنتحدث عن الذين يشهدون الحقيقة الكونية ومراتبهم بإذن الله، وهم بعض الصوفية الذين لم يصلوا إلى درجة الحلول والاتحاد. طلبنا من الأخ محمد البنا أنه يأتي لنا بخلاصة كلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وسبقا ذكرنا أن قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن العطف في قوله ومن اتبعك هي معطوفة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى حسبك الله وحسب الله أيضا للمؤمنين، فالله عز وجل حسب لك وحسب لأتباعك من المؤمنين، وليست معطوفة على لفظ الجلالة، يعني ليس المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنون، فإن الحسب خاص بالله سبحانه وتعالى. هذا الجزء المتعلق بهذا الموضوع في كتاب من هذه السنة النبوية، فإن ابن المطهر الحلي صاحب من هذه الكرامة وهو من الشيعة استدل بهذه الآية على أن المؤمنين حسب لله، فهو يستدل بها على الشرك. يقول ابن تيمية فصل: قال الرافضي: البرهان الرابع والعشرون قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، من طريق أبي نعيم قال: نزلت في علي، يعني أن علي ومن اتبعك من المؤمنين المقصود بها علي، فعلي حسب للنبي مثل الله يعني. وهذه فضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة غيره، فيكون هو الإمام، يعني ومن أخذ الإمام أبي بكر وعمر قبله فهم ظالمون له، وبناء على هذا كفرهم الشيعة قبحهم الله. قالوا: والجواب من عدة وجوه: منع الصحة، أحدها منع الصحة، يعني منع أن هذا الطريق صحيح اللي هو من طريق أبي نعيم، وتفسير الآية غلط، فليس قوله من اتبعك من المؤمنين المقصود بها علي، وإنما هي عامة في المؤمنين. الثاني أن هذا القول ليس بحجة. الثالث أن يقال: هذا الكلام من أعظم الفرية على الله عز وجل، وذلك أن قوله حسبك الله من اتبعك من المؤمنين معناه أن الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فهو وحده كافيك وكافي من معك من المؤمنين، وهذا كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم. ثم أطال الكلام في هذا الموضوع.